إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، فإننا ما زلنا نعيش في رحاب حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي بلغنا إياه عبد الله بن عمرو بن العاص يوم قال له وهو يحاوره: كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ فقال: وما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا مرجت عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. فقال عبد الله: وماذا أصنع إذ ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اتق الله وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم. لقد عشنا بعض ألفاظ هذا الحديث وسعينا لفهمه السعي الحثيث، وكان مما غنمناه منه هو أول مخرج من الفتن وأقوم سبيل للنجاة من المحن، ألا وهو العلم وحضور مجالس الذكر. فإذا تغير الناس وانقلبت الأحوال فتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. وإذا حدثت الخطوب وتفاقمت عليك الكروب فتذكر قول علام الغيوب: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم ماذا يقول عليه الصلاة والسلام له؟ اتق الله وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم. وهذه الوصفة النبوية اشتملت على أمور عدة، كل منها يحتاج إلى مجالس ومجالس. اشتملت على الدواء النافع وعلى العلاج الناجع. إذا كتب الله لك أيها المؤمن أن تعيش في زمن أكثر قومه حثالة، فبدأ عليه الصلاة والسلام كلامه بقوله: اتق الله. كلمة طالما طرقت أسماعنا وبلغت آذاننا، ولكن هل وصلت إلى قلوبنا فتخلصها من عيوبنا؟ هذه الكلمة اتق الله هي القول الفصل بين المؤمن والكافر، والفارق بين البر والفاجر. هذه الكلمة اتق الله طالما أمر الله تعالى بها في كتابه الكريم، وأثنى من أجلها على عباده الصالحين، وما من أحد منكم إلا وتصادفه مثل هذه الآيات كل يوم، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول المولى تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ويقول المولى تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول الله تبارك وتعالى: ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. ويقول عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. بل إن الله جعل هذه الوصية وهذه الكلمة وصيته للأولين والآخرين، فقال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. هذه الكلمة أيها المؤمنون اضطربت لها أفئدة وخرصت من أجلها ألسنة. هذه الكلمة أيها المؤمنون تلفت انتباهك في كثير من قصص الأولين الصالحين الذين سار يستشهد بهم أو صرنا نستشهد بهم في ذهابنا وسيرنا إلى المولى تعالى. من منكم لا يعرف قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانسد عليهم الغار بصخرة؟ كلكم تعرفون حال تلك الفتاة التي لم تجد شيئا حين يأسها إلا أن تذكر بهذه الكلمة من راودها عن نفسها: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وهذه الكلمة فعلت فعلها في تلك اللحظات. يقول: فقمت وهي أحب الناس إلي، فقمت وهي أحب الناس إلي وتركت لها الألف دينار. اللهم إن كنت فعلت هذا لابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. إذن معاشر المؤمنين، ما المراد من هذه الكلمة التي جعلها الله وصيته للأولين والآخرين؟ ما المراد من هذه الكلمة التي جعلها الله عز وجل شرطا لقبول كل قول أو عمل، حيث قال: إنما يتقبل الله من المتقين؟ ما المراد من هذه الكلمة التي أبكت الصالحين وأسالت دموع العابدين؟ فاعلم أخي المؤمن أن قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله، أي اجعل بينك وبين الله وبين سخط الله وبين عذاب الله وبين مقت الله وقاية، اجعل شيئا يقيك عذابه. أرأيت كيف تتقي البرد بلباسك؟ أرأيت كيف تتقي الحر بالظل؟ أرأيت كيف تتقي الجوع بالطعام؟ أرأيت كيف تتقي المرض بالدواء؟ كذلك عليك أيها المسلم وينبغي لكل مسلم أن يتقي الله ويتقي عذابه فيجعل بينه وبينه وقاية. اتق الله أي اجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه ومقته وعذابه وعقابه وقاية. كيف؟ يقول العلماء في تعريف التقوى: واحفظ هذا حفظك الله، فما أيسرها من كلمة وما أعظمها من كلمة، إذها بإيجاز حتى ترسخ في كل ذهن وتنغرز في كل صدر. تقوى الله هو فعل الطاعات وترك السيئات، لا تحتاج إلى كبير جهد لحفظها وفهمها. فعل الطاعات وترك السيئات، وإن شئت فقل تقوى الله هو فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، أي فعل ما أمرك الله به، فإن كان واجبا فتفعله لزاما، وإن كان مستحبا فتفعله استحبابا. وترك المحظور، تترك الشيء الممنوع، فإن كان محرما فليلزمك الابتعاد عنه، وإن كان مكروها فمستحب لك أن تبتعد عنه. والصبر على المقدور، صبر على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فهذا هو التقوى. أركانه ثلاثة، ولا تخرج كلمة السلف في تعريفي عن هذا كله، ولكن تفننوا رحمة الله عليهم في إيصال معنى التقوى إليك وليقبل بزينته عليك. عمر بن الخطاب يسأل أبي بن كعب سيد القراء: ما التقوى؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، أما سلكت يوما طريقا ذا شوك؟ فقال: بلى، وما منا من أحد إلا وهذا هو الرجل، سلكنا يوما طريقا فيه شوك. فقال له: ماذا صنعت؟ فقال: شمرت وحذرت، أي أشمر عن ثوبي وأحاذر أين أضع رجلي. قال: فكذلك التقوى. أنت الآن تسير إلى الله، تسير إلى جنة عرضها السماوات والأرض، حفت هذه الجنة بالمكاره، حفت بالمصائب، حفت بالبلاء والشدة واللأواء، هذه الأشواك. أنت الآن ينبغي عليك ألا تضع قدمك على هذه الأشواك، حاذر وشمر ثوبك، فإن أصبت بجراح فعالج نفسك، وهذا معنى الذنوب. وهذا المعنى قد أخذه ابن المعتز رحمه الله تعالى فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا يقولن أحدنا ويستسهل ويتساهل إن هذه صغيرة لا شيء فيها، لا، إن الجبال من الحصى، صغيرة بجانب أختها بجانب ثالثة فرابعة يتكون لديك جبل من السيئات. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى عندما سئل عن التقوى قال: ألا تختار على الله غير الله، وأن تعلم أن الخير كله بيد الله. ألا تختار على الله غير الله، هذا في الطاعات واجتناب المعاصي. لا تختار على الله غير الله، الذي يريده منك الله افعله، والذي لا يريده منك الله لا تفعله، بقي القدر. قال: وأن تعلم الخير، وأن تعلم أن الخير كله بيد الله. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: التقوى أن لا يجد الناس في لسانك عيبا، وأن لا تجد الملائكة في أفعالك عيبا، وأن لا يجد ملك العرش في قلبك عيبا. وقال الواقدي: التقوى أن تزين باطنك للحق كما زينت ظاهرك للخلق. وقال غيره: التقوى أن لا يجدك مولاك حيث نهاك، وأن لا يفتقدك حيث أمرك. وقال آخر: المتقي هو من سلك سبيل المصطفى ونبذ الدنيا وراء القفاء. المتقي من سلك سبيل المصطفى ونبذ الدنيا وراء القفاء. هذه وصية الله رب العالمين، وهذه وصية نبينا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام علمائنا العاملين العابدين. فلا تلتفت إلى الحثالة الذين يصفونك بأنك من المتشددين، ويلمزونك بلقب المتزمتين، وينعتونك بألقاب المتطرفين. لا تلتفت إليهم ولا تحزن عليهم. لماذا؟ لأنهم حثالة لا يباليهم الله بالا. ومعظمنا وأكثرنا لئلا ننساق وراء تيارهم ولئلا نركب ونسير في قطارهم كان لزاما علينا أن نقف اليوم وقفة إيمان، وقفة إيمانية، فتعالوا بنا نؤمن ساعة، ساعة نتقرب بها إلى الله وننظر بأعيننا أو بقلوبنا إن شئتم إلى ما وضعه الله عز وجل وأعده للمتقين. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أمور كثيرة وعد الله بها عباده المتقين، ولكنني أختار منها ثمانية لعل الله عز وجل ونحن نريد التشبث بها والرجاء من خلالها أن يفتح لنا أبواب الجنة الثمانية. فأعظم وعد ومن الوعود التي وعد الله بها عباده المتقين أنه جعل تقوى الله عز وجل سببا لمعيته. لو جئتك الآن أخي الكريم وتلفظت أمامك باسم فلان المرموق الوجيه صاحب المسؤولية الفلانية وقلت لك إنه معك، ما عساك كنت تفعل؟ أما كنت تصير من المطمئنين؟ فما بالك لو قلت إنك إن حرصت على التقوى كان الله معك. لذلك كان الحسن البصري رحمه الله عندما يقرأ قول الله تعالى واعلموا أن الله مع المتقين، الله عندما تسمع هذه الكلمة ينبغي لك أن تستحضر من هو الله. واعلموا أن الله مع المتقين، يقول رحمه الله أبشروا بمعية الله معاشر المتقين. ويقول الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بغار ثور يوم الهجرة كما في صحيح البخاري، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لأبصرنا تحت قدميه. حزن عظيم وخوف عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام هذا الاكتئاب وهذا القلق والاضطراب. ترى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم تذيبها كما يذوب الملح في الماء لأنها من وحي السماء، وما وجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يذكر به أبا بكر إلا معية الله. فقال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أي ما قولك لو قلت إن الله الآن معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ عندئذ ذاب ذلك الخوف وذهب ذلك القلق وراحل ذلك الاضطراب وعوض بإيمان وسكينة وطمأنينة سجلها له المولى تبارك وتعالى في كتابه. إذن أيها المؤمنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن كان الله معه حاز الخير أجمعه. آويت في كل مأوى في الحياة فلم أجد أعز من مأواك، بحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. هذا الأمر الأول. المسلم الآن الملتزم المستقيم على الطريق الحق يعلم أن الله معه وانتهى. الوعد الثاني الذي ضمنه الله لنا هو أن الله عز وجل جعل التقوى هو ميزان الشرف وهو مقياس المكارم. يقول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن الله عليم بمن هو صاحب شرف، خبير بأصحاب المعالي والمكارم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، قيل له من أكرم الناس؟ قال أتقاهم مباشرة. من أكرم الناس أتقاهم لله تعالى. وقال ابن عباس: من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا غير سر: إن آل أبي فلان، سماه، إن آل أبي فلان ليسوا من أوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. هذا هو النسب، ينسب النبي صلى الله عليه وسلم إليه من؟ المتقين. لذلك قيل قديما وليس بحديث: آل النبي كل تقي، آل النبي كل تقي. هذا هو النسب، تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم وتنتسب إليه. وفي الأثر أي في أخبار من سبق يقول الله تعالى يوم القيامة إذا حشر بين يديه العباد: لقد جعلت في الدنيا بينكم نسبا وجعلتم بينكم أنسابا، جعلت نسب، أما النسب الذي جعلته فأتقاكم لله، وأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم. أين المتقون؟ أين المتقون؟ يسأل الله تعالى يوم القيامة عن المتقين. هذا هو النسب. وكلنا يحفظ وهو صغير الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن العز والشرف أين؟ العز والشرف ليس في الأموال الطائلة ولا في المناصب الهائلة، ولكن العز في خوف الله تبارك وتعالى. ما للعبد وعز الغني، ما للعبد وعز الغني، وكل العز للمتقي. من عرف الله فلم تغنه معرفة الله فذاك الشقي، أي من عرف الله فلم يستغني بهذه المعرفة هذا أشقى الناس. والأمر الثالث أيها المؤمنون الذي وعد الله تعالى عباده المتقين به، وهو ما تشرئب له الأعناق: ولاية الله عز وجل. ولاية الله عز وجل، قال الله تعالى: والله ولي المتقين. الولي الآن نحن لا نفهمها مثل قديم الزمان، نحن الآن لا نعيش في نظام قبلي. قديما كانت القبيلة تتولى القبيلة الأخرى فتكون حليفتها تنصرها على كل حال، هذه القبيلة تسمى ولية للقبيلة الأخرى، هذه الموالاة والحلف. الله تعالى الآن يقول: الله ولي، حليف من؟ المتقين. ومن كان الله تعالى وليه أذهب عنه حزنه عما فات، وأذهب عنه خوفه عما هو آت، بنص كلام الله تعالى الذي قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما هو آت في المستقبل، ولا هم يحزنون عما فات في الماضي. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو تعريف الولي. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، وذلك الفوز العظيم. في الدنيا فإن الله عز وجل قد كتب كتابا لا تبديل له أن أولياءه هم الغالبون، فقال عز وجل: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الغلبة لمن؟ لأولياء الله. من أولياء الله؟ أولياؤه المتقون. إذن من ناشد نصر الله، من ناشد الغلب والتأييد من الله، فليحرص على الشرط. إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما في حالة الفراق، عندما تلتف الساق بالساق وينتقل الإنسان إلى الدار الآخرة، كتب الله كتابا لا تبديل له أن أولياء الله هم الآمنون، فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. عندما تأتي الموت للإنسان تنزل الملائكة بهذا الكلام: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تصور نفسك وأنت تفارق هذه الدنيا تسمع هذا الكلام ممن؟ من صديقك؟ لا، من الملائكة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. هذا عند خروجك من الدنيا. أما يوم القيامة فإن الله قد كتب كتابا لا تبديل له، أن أولياء الله هم الآمنون، أن أولياء الله هم الناجون. قال عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. من الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين؟ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. عباد الله، هذه ولاية الله تبارك وتعالى ضمنها الله عز وجل للمتقين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وأهلينا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا من المتقين الذين ينعمون بدار كرامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، فزيادة على ما ذكرناه من الوعود التي ضمنها الله عز وجل لأهل التقوى والاستقامة، ما ذكرناه أن الله جعل التقوى سببا من أسباب معيته، أن الله جعل التقوى سببا من أسباب كرامته، وأن الله جعل التقوى سببا من أسباب ولايته. ولو ثبت للتقوى غير هذه الفضائل لكفى، لو ثبت للتقوى إلا لو لم يثبت له إلا هذه الفضائل لكفى وأغنى وشفى، فكيف وأمور أخرى تنتظر المتقين؟ فإن الله عز وجل قد وعد أهل التقوى بتفريج الكروب والهموم ودفع كل أنواع الغموم. وكلنا أيها المؤمنون معرض للبلاء والشدة واللأواء، ولكن الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تصور، يجعل له مخرجا، كأنه عليك ركام من البلايا، عليك ركام من المصائب، فإذا بالله تعالى يجعل لك مخرجا تخرج منه. فمن قدر عليه رزقه، ونحن في بيئة ما أسمى أشدنا وما أكثر ما نسمع الناس تعاني من ضيق في الرزق شديد، فمن قدر عليه رزقه فليسأل الله وليتق الله الذي يده ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، وهو الذي قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن حرم الولد وفلذة الكبد فليتق الله الذي قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من كان في شدة فليسأل الله الذي قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من كان تحت منظار عدو حاقد بغيض حاسد فليسأل الله وليتق الله الذي قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وأذكر إخواننا الكرام بحديث هو كالثلج على الفؤاد، وهو ما رواه الإمام الطبراني في معجمه والقضائي في مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن روح القدس، أي جبريل، نفث في روعي، أي أوحى إلي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، حتى تستكمل رزقها وأجلها. هل تشكون في هذا؟ هل منكم من يشك أنه سيخرج من هذه الدنيا ولم يأخذ رزقه ولم يأخذ كامل أجله؟ هل منكم من يظن أنه سيخرج من هذه الدنيا وقد أخذ رزق غيره وأجل غيره؟ كلا. فما النتيجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكمل لنا هذا الحديث، يبين لنا هذا العلاج، فقال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا التقوى مفتاح لكل أنواع الكروب ودافع لكل أنواع الخطوب. ومما وعد الله عز وجل به عباده المتقين الأمر الخامس، الوعد الخامس، وهو ما يسعى كل امرئ إليه وما يريد كل منا أن يتحصل عليه، فهذا أعظم مطلوب وأفضل مرغوب، ألا وهو محبة الله، أن يحبك الله تبارك وتعالى. أن تحب الله واجب، لكن أن يحبك الله فهذا مما تشرئب له الأعناق. فقد قال الله تبارك وتعالى: والله يحب المتقين. الله يحب المتقين، من؟ الذين سبق وأن بينا صفاتهم، الذين يأتون بالطاعات ويبتعدون عن السيئات. وقال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا وعد الله تبارك وتعالى بالمحبة لمن؟ للمتقين. يوم خيبر خرج النبي صلى الله عليه وسلم من خيمته للمسلمين، فذكر لهم شيئا اشرأبت له أعناقهم، حيث قال عليه الصلاة والسلام لهم: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال سهل بن سعد الساعدي راوي الحديث: فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها. ما من أحد منهم إلا وبات يتساءل معنا: من هذا الذي يعطى الراية غدا؟ ماذا فاز بمحبة الله له؟ قال: فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم غدا إليه الناس، تصور مزاحمة، غدا إليه الناس كلهم يرجو أن يعطاها. إذن هذا الأمر تنافس فيه من؟ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ فأعطى الراية علي. الشاهد أيها المؤمنون في ذلك، فليتنافس المتنافسون. محبة الله لا تحصل إلا بالتقوى. ومن وعود الله عز وجل لأهل التقوى الأمر السادس، ألا وهو الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأعظم الفلاح وأعظم النجاح هو دخول الجنة. يقول الله تعالى: إن للمتقين مفازا. لاحظ الوصف الذي يصف الله به أهل الجنة: إن للمتقين مفازا. وقال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأعظم الأمر أيضا النجاة من النار. يقول الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالناس صنفان: ظالم لنفسه ومتق لله. أما المتقي فينجيه الله تبارك وتعالى، وأما الظالم لنفسه فيبقى في جهنم جثيا. والأمر السابع الذي ضمنه الله تعالى لكم معاشر المؤمنين المتقين حتى تصبروا على هذا الطريق، ألا وهو الهداية. كثير من الناس يسأل هذا السؤال: ما لي أقرأ القرآن ولا أشعر بحلاوة الإيمان؟ ما لي أنتكس انتكاسة لا فواق لها؟ ما لي أستقيم على الطريق أياما ثم أعود القهقرى أياما؟ كل الناس يريد الهداية، ما من أحد حتى ذلكم الخمار يرجو من أن يهديه الله تبارك وتعالى. ولكن كما قال الحسن البصري عندما سئل لماذا لا نستطيع قيام الليل، قال كبلتك خطاياك بالنهار، كبلتك خطاياك بالنهار، واعمل عكس ذلك. الآن مثلا الآن لو قمت الآن أنت وتصدقت بمبلغ ما، انظر إلى ذلكم الإيمان الذي سيفيضه الله تعالى في قلبك. قم الآن واركع ركعتين بعد ذلك، ركعتين فقط، فإنك سترى إيمانا ينصب في قلبك. صل رحما واعفو عمن ظلمك، سترى بإذن الله تعالى إيمانا ينصب في قلبك. إذن تقوى الله يزيدك هداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا أي اتقوا الله تعالى فينا لنهدينهم سبلنا. فيقول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. لن يهتدي بهذا القرآن ولن يستطيع أن يعمل بمثل هذا القرآن إلا الذين اتقوا الله، يبتعدون عن الحرام. هؤلاء يستطيعون أن يفعلوا الواجبات وأن يزدادوا ابتعادا عن المحرمات، يوفقون بإذن الله. ومن محاسن كلام الإمام الرازي كلام عجيب يمس موضوعنا هذا، ما ذكره في تفسير هذه الآية هدى للمتقين. قال رحمه الله: ولو لم يفز المتقون إلا بهذا أن القرآن لهم هدى لكفاهم. لماذا؟ قال: لأن الله قال في آية أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وهنا يقول هدى للمتقين، فبين لنا من هم الناس. من هم الناس؟ هم المتقون. قال: وغير المتقي ليس من الناس. هذا كلامه رحمه الله. ومفهوم كلامه هو أن الذين لا يتقون الله من أراضي للناس، من سقطة الناس، من أسافلة الناس، إذن فهم من الحثالة. وأختم خطبتنا هذه بوعد ثامن وعد الله تعالى به عباده المتقين، ألا وهو أنه يرزقهم فرقانا بين الحق والباطل. يرزق الله عز وجل عباده فرقانا ونورا يميزون به بين الحق والباطل. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ونورا تمشون به. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو فضل عظيم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أهل الفجور والمعاصي والويل والثبور لا يستطيعون أن يميزوا بين الحق والباطل، وجعل بينهم وبين الحق أعظم حائل. فالمحرم يرونه حلالا، والحلال ربما رأوه محرما. الطاعة يرونها معصية، والمعصية يرونها طاعة. الشرك يرونه توحيدا، والتوحيد يرونه شركا. والبدعة يرونها سنة، والسنة يرونها بدعا. إلا أهل التقوى يميزهم الله تعالى بنور وبصيرة، يعرفون بها الحق من الباطل. يرون الدنيا على حقيقتها، يرون المال على حقيقته، يرون الجاه على حقيقته، بل يرون الإنسان على حقيقته، يرون أنفسهم على حقيقتها. وقارن بين ما قاله الله تعالى وبين ما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحثالة في قصة قارون المعروفة. استمع جيدا، حيث قال الله تعالى: فخرج على قومه في زينته. تصور قارون الذي آتاه الله عز وجل من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فخرج على قومه في زينته، وكانت هناك طائفة من الحثالة هناك، وهم أكثر الناس. يصفهم الله قائلا: فقال الذين يريدون الحياة الدنيا، هذا هو وصفهم، يريدون الحياة الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وهنا تكلم من أقل الناس، وأقل الناس هم الذين أوتوا العلم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون، أي ثابتون على هذا الحق. فهنا جاءت النتيجة أيهم على صواب، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. عندئذ تحدثت الحثالة فقالوا ويك أن الله يبسط الرزق، فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. وانظر كيف ختم الله هذه القصة، قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. فمن أراد أن يؤتيه الله عز وجل نورا يبصر به الأشياء على حقيقتها ولا ينجر وراء كل لامع، فليحرص على أن يكون من المتقين. ألا أيها المؤمنون، البدار البدار، فإن سوق الجنة قد قام فشمروا، وإن سوق الجنة قد قام فبادروا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.